اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى القسم الثاني من الفرض الثاني وهو أن يكون الثمن كليا، وهذا القسم له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الثمن في ذمة البائع، هذه الصورة الأولى، كأن يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب بالدرهم الذي لك في ذمتي بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت لك هذا الدرهم. وهذه الصورة هي المناسبة لرواية سعيد بن يسار المتقدمة، حيث إن الظاهر منها هو أن الثمن في ذمة البائع، فإذا أرجعه للمشتري يثبت له الخيار كما هو الظاهر من قوله ويكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه بذلك المال، يعني المال الذي في ذمته، فباع داره للمشتري وثمن الدار المال الذي في ذمة البائع للمشتري، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفاضل. الذي أخذ منا شراء بأنه باع وقبض الثمن فنعده، إن هو جاء بالمال يعني الذي في ذمته نرجع عليه الدار، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء. فهذه الصورة هي المتطابقة مع رواية سعيد بن يسار. وحكم هذه الصورة أنه إذا أرجع البائع الثمن إلى المشتري ثبت له الخيار من دون فرق بين أن يكون هذا الثمن وهو الدرهم مثلا عين ما اشتغلت به الذمة و
وبين أن يكون هذا الدرهم بدل وليس عين ما اشتغلت به الذمة. فإن ما اشتغلت به الذمة قد ملكه البائع ببيعه للكتاب، فملك ما في ذمته، فما في الذمة بحكم الثالث. وهذا الدرهم المدفوع بدلا عن الدرهم الذي اشتغلت به الذمة. فعلى كل حال، سواء قلنا أن هذا الدرهم المدفوع هو عين ما اشتغلت به الذمة، أو قلنا بأنه بدل لأن ما اشتغلت به الذمة ملكه البائع بالبيع، فيكون بحكم الثالث. فإذا دفع بعد ذلك درهم يكون هذا الدرهم بدلا. فعلى أي تقديران هو قد أرجع درهم فيثبت له الخيار. الصورة الثانية أن يكون الثمن الكلي في ذمة المشتري لا البائع، كأن يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم كليا، يعني بذمته، بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت الدرهم. وهذه الصورة الثانية فيها عدة احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون شرط رد، أن يكون الشرط برد عين الثمن المأخوذ من المشتري. كأن يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم في ذمتك، فإذا أرجعت لك عين الدرهم يثبت لي الخيار. وحكم هذا الاحتمال واضح، فإن أرجع البائع عين الدرهم المأخوذ يثبت له الخيار. فإن أرجع البائع نفس الدرهم الذي أخذه من المشتري فيثبت له حينئذ الخيار. هو في ذمة من كان الدرهم؟ خلاص في ذمة الدرهم، بعدين المشتري دفع الدرهم صح؟ وهو الشرط، إذا أرجعت لك هذا الدرهم الذي تدفعه إلي يثبت لي الخيار، فأرجع لنفس الدرهم الذي دفعه يثبت له الخيار. وأما إذا أرجع بدله فلا خيار لانتفاء الشرط. والمشروط عدم عند عدم الشرط. الاحتمال الثاني أن يكون الشرط برد نفس الدرهم نفس الثمن أو بدله، كأن يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم كليا في ذمتك، فإن أرجعت لك الدرهم نفسه أو بدله يثبت لي الخيار. وحكم هذه الصورة أنه إذا أرجع البائع نفس الدرهم فلا إشكال في ثبوت الخيار له، وإذا أرجع بدل الدرهم وليس عينه فإن كان مع تلف الدرهم أرجع البدل فله الخيار ولا إشكال في ذلك. وأما إذا أرجع البدل مع فرض وجود نفس الدرهم فهذا فيه إشكال لاحتمال أنه مخالف للكتاب والسنة، حيث إن حقيقة الفسخ رجوع نفس العين لا بدلها، والمفروض أن نفس العين ولكنك خبير بأنه قلنا بأن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة فلا مانع من الرجوع للبدل حتى مع فرض وجود العين، مضافا إلى أن البيع لم يتعلق بعين الدرهم كما في الفرض الأول أو القسم الأول من الفرض الثاني، فإنه كان هناك ثمن معين، أما هنا الثمن كلي، فبما أن الثمن كلي وليس معينا فإذا تحقق الفسخ لا يلزم رجوع هذا الدرهم لأن البيع لم يتعلق بعين هذا درهم حتى يرجع إلى المشتري، بل يثبت البدل وهو كلي. الاحتمال الثالث أن يكون الشرط رد الثمن مطلقاً من دون تحديده بنفس الثمن أو بالبدل، كأن يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم في ذمتك بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت لك الدرهم، ولم يحدد أن مقصود هذا الدرهم أو البدل. وحكم هذه الصورة وحكم هذا الاحتمال هو أنه إذا أرجع البائع نفس الدرهم الذي أخذه فواضح أنه يثبت له الخيار لأنه أرجع نفس الدرهم، وإذا أرجع بدله فإن كان مع التلف فواضح أنه يثبت له الخيار، وإن كان مع وجود الدرهم فالمفروض أيضا يثبت له الخيار. نعم للانصراف هنا بأنه في بيع الكل يكون المناط في إرجاع الدرهم سواء كان عينه أو بدلوه مع وجود الدرهم أو مع عدم وجوده، ما دام أن الثمن كليا. نعم، لو كان الثمن جزئيا فهنا نسلم أن المنصرف رد نفس الثمن، وأما مع كون الثمن كليا فالمنصرف والمتبادر بحكم الغلبة من هذا الإطلاق أن المناط على إرجاع الدرهم سواء نفسه أو عينه،
نفسه
أو بدله، والبدل سواء مع التمكن من رد العين نفسها أو عدم التمكن. ويدل على ذلك بعض الروايات المتقدمة كرواية معاوية بن ميسرة عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الذي اشترى من الدار خلطة، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، والظاهر من لفظ فأتاه بماله الأعم من كون عين الثمن أو بدل الثمن، فكله يصدق عليه أنه أتاه بماله، وسواء كان مع فرض وجود العين والتمكن من ردها أو مع العدم، إلا أن المتيقن، تعرف طريقة المصنف بعد يكون شيء المتيقن احتار، إلا أن المتيقن أنه مع فرض وجود العين لا بد من إرجاع نفس العين، هذا هو المتيقن. فالمتيقن إذن من جواز الرجوع للبدل فرض فقد تم الكلام، والحمد لله رب العالمين في هذا القسم الثاني من الفرض الثاني بصورتيه باحتمالاته الثلاثة في الصورة الثانية طبق العبارة. قال: وإن كان الثمن كليا، هذا القسم الثاني من الفرض الثاني له صورتان. الآن الصورة الأولى: فإن كان الثمن في ذمة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدمة فرده بأداء ما في الذمة، بس إذا رجع الدرهم يثبت له، سواء قلنا إنه عين الثمن أو بدله، سواء كان هذا الدرهم عين الثمن الذي اشتغلت به الذمة أو بدله. كيف يكون بدله؟ من حيث إنما في ذمة البائع سقط، ما في ذمة البائع الدرهم سقط بالبيع لأنه ملكة، فيكون بحكم التالف خلاص بعد سقط، إنما في ذمة البائع سقط عنه بصيرورته ملكا له خلاص ملكة بعد فرغت ذمته، فكأنه تلف خلاص تلف ملك المشتري تلف بعد، فالمراد برد المشترط رد بدله، رد البدل خلاص لكن تعب. صورة ثانية هسه مو مهم هسه قلنا البدل ولا ما يهم هسه، هل هذا الدرهم الذي سيرجع هل هو عين واستغرت به الذمة أو بدل؟ هذا مطلب يعني ليس ذا أهمية، المهم أنه سيرجع درهم، سمينا عين الدرهم الذي اشتغلت به الذمة أو بدلها ما يضر بعد، هو ما عنده العين عين المال الحقيقي لأنه هو في الذمة. صورة ثانية: وإن لم يكن الثمن في ذمة البائع كلي، لكن
ليس في ذمة البائع
بل في ذمة المشتري. خب، وإن لم يكن الثمن في ذمة البائع وقبضه. من الذي قبضه؟ الباع بعد واضح. الآن تجي احتمالات الثلاثة مولاي. الاحتمال الأول، فإن شرط رد ذلك الفرد المقبوض، قال له ترد هذا الدرهم. فإحنا بعد بينا الحكم لازم يرجعه هو بعينه، ولو أرجع غيره لا يثبت الخيار. الاحتمال الثاني، أو رد مثله، يعني قال له ترد العين أو المثل لا مشكلة، بأحد الوجوه المتقدمة. أي وجوه متقدمة؟ هذه التي في صفحة 132، لا من إذا ما كان تلف منه، أو سواء كانت تلف منه أو من غيره، أو حتى مع التمكن إن قلنا بصحة الشرط. هذا بأحد الوجوه المتقدمة، يعني هذه الثلاثة التي ذكرناها في الصورة الثانية، لا من أو مطلقا أو ولو مع التمكن، وبيناه على إشكال في الأخير. إذا كان إذا اشترط عليه أن يرده الأعام وأرجع البدل مع فارق وجود العين، فهنا لا يصح لأنه إشكال، لأنه قد يكون شرط مخالف الكتاب والسنة. فالحكم على مقتضى الشرط. يعني هذا تقدم، يريد أن يقول ترى تكرار، نحن نكرر اليوم، ما في شيء جديد، قلنا هذا فيما سبق طبقه الآن. الاحتمال الثالث، وإن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار. واضح إن بعد بيع الخيار نتكلم عن شنو؟ بيع الصرف. هو رد، لكن يريد أن يذكرك، يقول لعلك تنسى من كثرة التشقيقات والتفريعات والفروض، لعلك تنسى، ما نذكرك إن إحنا ترى في بيع الخيار مولاي. هو رد ما يعم البدل، إما مطلقا، يعني حتى مع التمكن من رد العين هذا مطلقا، أو مع فقد العين. أما هناك في القسم الأول من الفرض الثاني، قال إذا كان مطلق ذكر احتمالين صح، وهو اختار أي احتمال؟ الأول، وهو شنو الأول؟ الاحتمال الأول هو هذا الذي قال، وأما الثالث فمقتضى ظاهر الشرط رد العين. إذا كان مطلق الشرط يرد نفس العين، لكن هناك احتمال آخر ذهب له الشهيد في الدروس والمحقق الكراكي أنه أعم من العين والبدل. يقول هنا إذا كان كليا فالمتبادر أعم، أما إذا كان جزئيا المتبادر رد نفس عين، أما إذا كان ثمن كل فالمتبادر عام. فحتى مع فقد حتى مع التمكن من العين لا مانع من رد البدل. ويدل عليه صريح بعض الأخبار المتقدمة، معاوية بن يسار كما تلوناها، فكنها ليست صريحة، إنصافا ليست صريحة بالإطلاق، والأمر سهل، إلا أن المتيقن منها صورة فقدها ويرجع يروح ويرد، إلا أن المتيقن منها صورة فقد العين.
والحمد لله. اشترط ما العين والبدل يقول ما يصح إذا مطلق. هذا بعد نفس الشيء فاضل الكتاب.
إذا اشترط الأعام.
اشترط إن راجع ما العين والبدل قال ما يصح، وإذا مطلقا يصح العين والبدل.
خوب ذاك لأن الشرط يكون مخالف للكتاب والسنة، فيكون الشرط لا، هذا بالإطلاق مو بالصراحة مولاي.
ما عليك يتضمن أنه يرد البدل بعد نفس الشيء يرجع مخالف
للكتاب. إيه هو ما اشترط عليه، قال وأن ترد لي البدل حتى مع وجود العين، هل يصير مخالف؟ عموما إحنا بينا أنه ليس مخالف، مع ذلك بينا لأن الثمن كل ما تعلق بعين الدرهم حتى يكون مخالف، فتكون حقيقة الفسق رجوع درهم كله، فأنا ما في مخالفة.
حتى لو أنا اشترى.
إيه ما حتى لو أنا اشترى، وأنا ثمن كلي مو جزئي. إذا كان جزئي فحقيقة الفسق رجوع عين الدرهم، أما إذا كان كلي لا، حقيقة الفسق رجوع درهم كلي، كما أن البيع كلي في الفسق يرجع درهم كلي. فلا يكون مخالف الكتاب والسنة. الحمد لله. ولذلك بينا.
لا
كنا نعم هذا بعد لابد أن يوجه كلامه بهذا. إيه على كل. الأمر الثالث من الأمور الثمانية يا مولاي. هل يكفي مجرد رد الثمن في تحقق الفسخ أو لا؟ لا بد لأن البائع بعد رد الثمن ينشئ الفسخ ويقول فسخت البيع. يوجد قولان في هذه المسألة. القول الأول ما نسب إلى ظاهر الأصحاب من عدم كفاية رد الثمن في تحقق الفسخ، بل لا بد بعد رد الثمن من إنشاء الفسخ، فالرد إذن هو مقدمة للفسخ وليس فسخا، فلا بد أن يكون الفسخ لفظيا ولا يكفي أن يكون فعليا. وهذا ما صرح به الشيخ يوسف الحدائق في نسبته ذلك للأصحاب كما في الجزء 19 صفحة 35 قال والمفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه لا بد من الفسخ وأنه لا يكفي مجرد رد الثمن. واضح؟ هذا هذا ويمكن الاستدلال لهذا القول بحسب ما أشار المصنف بأدلة ثلاثة. الدليل الأول وبيانه في مقدمتي. المقدمة الأولى أن البيع الخياري هو قسم وفرد من خيار الشرط، غاية الأمر أنه يعتبر في البيع الخياري قيد زائد وهو رد الثمن، وإلا فالبيع الخياري هو من أفراد خيار الشرط كما سبق أن ذكرنا ذلك. هذا أولا. ثانيا إن خيار الشرط لا يتحقق الفسخ فيه إلا بالإنشاء. والنتيجة أن البيع الخياري لا يتحقق فيه الفسخ إلا بالإنشاء ولا يكفي مجرد رد الثمن. ويمكن المناقشة في ذلك بأننا سلمنا باعتبار الإنشاء في تحقق الفسخ، إلا أن الإنشاء كما يتحقق باللفظ يتحقق بالفعل، ورد الثمن هو إنشاء فعلي للفسخ. واضح؟ فما دام البائع قد قصد بهذا الرد إنشاء الفسخ تحقق الفسخ، ولا يعتبر إنشاء جديد بعد ذلك. الدليل الثاني، وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى إن الرد بما هو هو لا يدل على الفسخ، فمجرد إعطاء البائع الدرهم للمشتري لا دلالة فيه على أنه يريد بذلك الفسخ، فلعله أعطاه الدرهم من باب الأمانة. أو من باب القرض. لا دلالة في الرد على أنه من باب الفسخ. هذا أولا. ثانيا، يشترط في الفسخ ما يشترط في العقد. من كونه دالاً بالصراحة أو بالقرينة اللفظية على إنشاء العقد أو إنشاء الفسخ، والرد ليس صريحاً أو لا صراحة فيه. خليك على ما أنت عليه، لا تغير. ليس صريحا وليس فيه قرينة لفظية على إنشاء الفسخ، والنتيجة عدم كفاية الرد في إنشاء الفسخ، ويناقش المصنف في ذلك بأن هذا الدليل حسن مع فرض عدم الدلالة، لكنه أخص من المدعى.
احذروا مع فرض عدم الدلالة
إذا لم يدل، يعني الرد على الفاسق، لكنه أخص من المدعى، فقد يدل الرد على الفسخ. عليكم السلام ورحمة الله. فقد يدل الرد على الفسخ. جيد. وذلك بأحد وجهين. الأول، أن يفهم من هذا الرد أنه تمليك للثمن من المشتري لأن يتملك مبيع، فالمشتري يدفع الثمن للبائع قاصدا بذلك تمليك البائع للثمن وتملك المثمن، فهذا هو الفسخ، وهذا نظير البيع المعاطي. كما أنه يصح البيع المعاطاتي، يصح الفسخ المعاطاتي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يدل الرد على الرضا لا على التمليك والتملك، لا، بل يدل الرد على الرضا أي رضا المشتري بكون المبيع وهو الكتاب ملكا له، وهذا الدرهم الذي رده ملكا للبائع. وبالتالي المناط على حصول الرضا، وما دام هذا الرد دال على الرضا عرفا يتحقق به الفسخ. إذن إما أن الرد يدل على التمليك أو أن الرد يدل على الرضا، وعلى أي من الوجهين يتحقق هذا كله بالنسبة للمناقشة الأولى على هذا الدليل. المناقشة الثانية مولاي، لا تتعب لا تتعب، لاحق على التعب، التعب بعدين، مو هنا، التعب هناك، وقفوهم إن شاء الله ما يقفوكم، لكم عندكم الولاية، مروا مروا. كيف؟ يعني انه يسترجع ورضاه بملك البائع للثمن. يعني المشتري يقول يعني برد كأنما راضي بأنه يتملك المبيع، يسترجع 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 الدرهم مشتري يسترجع الدرهم، وأنه راضي بكون الكتاب رجع إلى البائع. أدقوها لا مشكلة. المناقشة الثانية، صرح الأعلام بتحقق الفسخ بما هو أخفى دلالة من الرد، كما لو أن البائع في زمان الخيار عرض المبيع للبيع فيقول الأعلام بأنه بمجرد عرض البائع للمبيع وهو الكتاب للبيع يكشف هذا العرض على أنه قد فسخ البيع، وإلا لما عرض الكتاب للبيع، فعرضه للكتاب للبيع دال على حصول الفسخ. فإذا التزم الأعلام بذلك يعني بحصول الفسخ بمجرد عرض المبيع كان الرد أو لا دلالة على الفسخ. الدليل الثالث والأخير، مولاي تحمل، آخر دليل سهل ما في شيء، دليل بسيط جدا، نريد نخلص مولاي بعد شبابي. ويمكن تقريبه بمقدمتين، المقدمة الأولى أن الرد أقصى ما يدل عليه إرادة الفسخ، فرد المشتري أو عفوا فرد البائع للثمن يكشف عن أن البائع يريد الفسخ. المقدمة الثانية إن الإرادة مغايرة للمراد كما ثبت في بحث الإرادة، فإرادة الفسخ غير الفسخ، فدفع فرد البائع للثمن هو إرادة للفسخ وليس هو المراد وهو الفسخ. والنتيجة عدم كفاية رد الثمن في تحقق الفسخ. ويناقش المصنف مناقشة بسيطة جدا، بعد كم إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، بعد تذكر دليل وتبقى شبهة في ذهنك عالقة مشكلة يعني. ويناقش المصنف أولا أننا سلمنا بوجود فرق بين الإرادة والمراد، إلا أن المدعى هو أن الرد دال بالالتزام على إرادة كون المبيع رجع إلى البائع، والثمن رجع للمشتري. ولا يشترط في الفسخ أكثر من الدلالة، متى ما حصلت الدلالة تحقق الغرض، والدلالة متحققة بهذا الفعل كما تتحقق بالقول. هذا أولا. ثانيا، دلت الأخبار من قبيل رواية معاوية بن ميسرة على كفاية الرد في تحقق الفسخ كما هو مقتضى قوله فالدار دارك، فظاهرها أنه بمجرد أن يرد الثمن تكون الدار له من دون حاجة لإنشاء الفسخ بعد ذلك بالقول واللفظ. هذا تمام الكلام، وأما تطبيق العبارة يأتيك، والحمد لله رب العالمين.